الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك اللهم من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء مع اللقاء 26 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين. وأصل التهذيب، أي أصل هذا الكتاب، للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان حرمان الجبري من حلاوة العبادة، كما ذكرتم لأن تلك العناوين من وضع من هذب الكتاب لم يضعها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فالمهذب وضع عناوين ليسهل الأمر على القارئ. فهذا العنوان حرمان الجبري من حلاوة العبادة، بعد أن بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أصناف العباد بالنسبة لأنفع العبادات، يبدأ الحديث عن أصناف العباد أيضا بالنسبة للحكمة من العبادة ومقصودها إلى أصناف أربعة أيضا. يقول رحمه الله تعالى: ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. يعني بالنسبة للنظر إلى منفعة العبادة والحكمة منها ومقصود العبادة، ينقسم الناس إلى أصناف أربعة، إلى أصناف أربعة. من الملاحظ في هذا الكتاب الطيب أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كثير التقسيمات، كثير التقسيمات، يقسم كثيرا ويفصل كثيرا. لماذا؟ شفقة منه للطالب، لأنه يبذل قصارى جهده لتوصيل المعلومة صحيحة لطالب العلم. واضح؟ عشان كده بيكثر من إيه؟ التقسيمات والتصنيفات عشان تصل إليك المعلومة سليمة صحيحة. وهكذا أهل العلم دائما يبذلون كل ما في وسعهم لتوصيل الخير إلى الغير، يبذل قصارى جهده من باب توصيل المعلومة، عمال يقسم لنا أصناف الناس بالنسبة لكذا، 1، 2، 3، 4، ويذكر لك صفات كل صنف عشان تكون الأمر بالنسبة لك واضح بين. وطبعا هذا المنهج استقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا عليه الصلاة والتسليم ما ترك من سبيل لتوصيل الخير إلى البشرية إلا وسلكه. انظر مثلا كده لأساليب الدعوة في شخص نبينا عليه الصلاة والتسليم، كيف كان يدعو الله تعالى. استخدم النبي عليه الصلاة والتسليم كل الأساليب التي يتمكن من خلالها توصيل المعلومة صحيحة واضحة بينة. فمثلا يستخدم النبي عليه الصلاة والتسليم أحيانا أسلوب السؤال لتنشيط الذهن، لتنشيط إيه؟ الذهن. يخرج على أصحابه فيسألهم سؤالا. وعلى هذا أمثلة كثيرة في السنة، منها مثلا حديث المفلس، يخرج نبينا عليه الصلاة والتسليم على الصحابة وهم يجلسون حوله فيسألهم سؤالا، أتدرون من المفلس؟ سؤال عشان الصحابة يتحركوا يفكروا، مش كده؟ لأن السؤال بينشط الذهن. طبعا قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، أجابوا بالإجابة العرفية المعهودة لهم. من المفلس؟ بلغة لغة الدرجة يقول لك واحد مفلس، يعني مفلس معه شيء، لا عنده قوت ولا عنده مال ولا عنده دار، زي ما الحاج بشتيت يقول لك لا دار ولا كدار، عندي راجل هدار. طبعا ده مثل في المغرب، عايزين ما عندوش حاجة خالص يعني لسانه بيتكلم بس، إنما ما تطمعش إنك تاكل عنده لقمة فبيقفل لك الباب، قال لك لا دار ولا كدار، عندي راجل هدار، يعني كثير الكلام. هم أجابوا بالمعنى العرفي السائد إن مين المفلس؟ مين المفلس؟ اللي معه شيء، ما عنده شيء. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي، ولكن وآهن من كلمة ولكن، إن حتى في لغة العرب يقول لك لكن حرف استدراك أو أداة استدراك، ما بعدها يخالف ما قبلها. نشوف في الأول كان حلو وبيصلي وبيصوم وبيزكي، ما دام جت لكن يبقى اللي جاي وحش قوي، مش كده؟ هو كان حلو وبعد كده انقلب، سبحان الله. فليقول لك ولكن، لما تسمع ولكن دي يعني مثلا تيجي انت مثلا تتكلم عن فلان، فلان كويس لكن ما دام قلت لكن خلاص هتعك الدنيا. يجي بعض الناس كده يتكلموا حلو كويس عن الناس، حلو قوي، ويجي لازم في الاخر يحط شويه تراب، لكن بلاش لكن بقى، مش انت اسند خلاص عدي بقى، بلاش لكن دي. فدايما لكن اللي بعدها يخالف ايه؟ ما قبلها. فقال ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. يا الله، شوف القضية خطيرة ازاي يا جماعة، يعني كان بيصلي كان بيصوم كان بيزكي كان إنسان كويس، ولكن في أعمال أخرى. دي المشكلة الخطيرة جدا اللي دايما بننبه عليها. الحمد لله ربنا أكرمنا في صلاة المغرب في جماعة، وكمان درس علم، خليك حريص بقى على الطاعة دي، ما تجيش بعد صلاة العشاء مثلا إن شاء الله وتتكلم كلمة كده أو تفعل فعل كده، لا، خليك حريص على الحسنات دي، اغتنمها، لأن ممكن بعضنا مثلا خلاص حضر الحمد لله المغرب في جماعة درس علم وكمان هيصلي إن شاء الله العشاء في جماعة، بمجرد ما نخلص الصلاة مثلا وقف بره كده مثلا قال كلمة مش ولا بد، حتى تقول لك مش، والمش عندنا في مصر ده أمر صعب أوي، يحرق القلب. في عندنا كده أكلة اسمها المش، يمكن اللي راح مصر يعرف. المش عبارة عن جبنة بنسميها جبنة قديمة، يعني إيه؟ يجيب لك الشرش بتاع اللبن ويحط فيه الجبنة القريش البيضاء دي ويسيبها سنة اتنين في بلاط، بعد ما يحط عليها الشطة والفلفل والملح ويروح مكمرها ويقفلها جامد لمدة سنة اتنين، يقول لك كل ما تقعد أكتر كل ما تحلو أكتر. طبعا لو كلت منها أكلة شكرا ممكن تقعد سنة تفكر فيها. ويقول لك مش بالدود، تلاقيه كده ما يحلاش غير بالدود بتاعه. بارك الله فيك أمين. تجد لما تيجي تفتح البلاط، يمكن لو أنت مثلا في مدينة ضرب بروكن هنا في المسجد، اللي في الشطاط يشم الريحة، اللي في المدينة هناك يشم الحتة. أذكر إن أحد مشايخنا ربنا يبارك فيه، فكان جاي من مصر إلى ألمانيا هنا، فطبعا دايما كده المصريين يحبوا المش قوي، فالشيخ كان جايب معاه إيه؟ برطمان مش، برطمان كده مقفول بلاستيك ومحكم. المهم جه في المطار فرانكفورت، تفتيش فتش فتش، فشاف البرطمان ده والضابط مصر انه يفتحه، فالشيخ يقول له بلاش بلاش تفتحه. الضابط لا يمكن، انا قلت لك وخلي واحد يفتحه، يقول له بلاش. ابن الايه خلاص لازم تفتحه، انت حر افتح. بقول لك هو فتح بس كده وحط ايده على وجهه. طبعا البعض قعدوا يضحكوا وفي الاخر عداه. مشكلة خطيرة جدا. اسمه مش، اسمه ايه بقى؟ فبقول لك يقول قال كلمة مش ولا بد. مش دي بقى يعني لما تزكي بالأنوف، وحاجة صعب جدا، ولذلك مش أي حد ياكل المش حقيقة يعني، إلا واحد مجاهد يعني، مش كده؟ مش أي حد. فأنا بقول لك حريص، خليك حريص على الطاعة، تجيش بعد ما تخلص طاعة تتكلم كلمة مش ولا بد، تعمل عمل مش ولا بد، ده مشكلة. لأن زي ما القرآن بيقول لنا يا جماعة، من جاء بالحسنة. أذكر أني نبهت على هذا الأمر كثيرا، القرآن ما قالش من فعل حسنة، لأن الحمد لله كلكم تفعلون حسنات، ولا إيه؟ حسنات الحمد لله كل الناس بتعمل أعمال طيبة، إلا من رحية، إلا اللي خالف وبعد يعني. يعني خلي بقى اللي يجي المسجد ده اعمله ايه؟ طيبة. راجل ماشي من البيت جاي متوضي، خطوات بترفع درجات وشغلات، وجي المسجد قاعد صلى بجماعة، قاعد يذكر ربنا، بيقرأ القرآن، بيسمع، ده دي كلها حسنات. فالحمد لله الكثيرون يفعلون الحسنات، لكن مش هو ده المقصد. لا، المقصد ازاي اللي انت عملته توصل بيه لربك يوم القيامة. لان انت بتعمل لكن ممكن وانت بتعمل حسنات بتعمل أعمال أخرى تفسد لك إيه؟ الحسنات دي. وصلت كده؟ زي الجراب بس مسكوب من الخلف، تحط من فوق حاجات حلوة تروح نازلة منين؟ من تحت، توصل لآخر الطريق ما تلاقيش في حاجة. دي المشكلة الخطيرة جدا. فذلك قال لك من جاء بالحسنة، ما قالش من فعل حسنة، لأن الحمد لله الكثيرون يفعلون الحسنات. إنما إزاي يا جماعة نحرص على الحسنات دي ونوصل بيها يوم القيامة؟ بتيجي مثلا عملت حسنة وبعدين شتمت حد، دي سيئة صح كده؟ سيئة قدام حسنة شكر مع السلامة، لكنك ما عملتش، ويمكن يكونوا شتمتين أو سيئتين، يبقى زدت سيئة، ماشي كده؟ وأحيانا الشيطان يلبس علينا، ده هيضحك علينا، عمالين نتكلم وخد وناوي، ويجي سيرة فلان وعلان تك تك، واحنا ما فرحانين بالكلام وعمالين نجيب سيره الناس، قمنا من مجلسنا وربنا غضبان علينا. مشكله خطيره جدا. عشان كده قال لك من جاء بالحسن، ازاي توصل باعمالك الطيبه دي يوم القيامه؟ واضح؟ مش اي حد بيوصل لجمع بالاعمال. خلاص كده؟ وبرضه مع السيء، ومن جاء بالسيئ، كتير من الناس بيعملوا سيئات في الدنيا لكن ما بيوصلوش بيها لربنا. يتوبوا توبه نصوح، فربنا يبدل لهم السيئات لايه؟ لحسنات. سبحان الله. شوف مثلا في السيرة، الصحابة اللي أسلموا قبل الإسلام كان حالهم إيه؟ كيف حاربوا الإسلام؟ خالد بن الوليد مثلا كم حارب الإسلام؟ مش بس كده، ده في يوم أحد كان سبب في سلب النصر من إيدي المسلمين، لأنه كان قائد ميمنة للمشركين يوم أحد. لكن بنقول إيه؟ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. ليه؟ لأنه ما جاش بالسيئات، ده تاب ودخل الإسلام وخلاص أصبح سيف من سيوف الإسلام، فبدلت السيئات إلى إيه؟ حسنات، ورفع الله قدره ورفع الله ذكره. فكلما ذكر خالد نقول رضي الله عن خالد. عمر بن الخطاب كم حارب الإسلام وكم حارب نبي الإسلام؟ قد إيه يا جماعة عمر؟ ها؟ وبعد كده نقول سيدنا عمر خليفة الراشد رضي الله عنه ابن الفاروق. أنت عارف قصة الفاروق دي جت منين؟ لماذا سماه النبي بالفاروق؟ لأن كان في خصومة بين رجل يهودي ورجل من المنافقين في المدينة. طبعا المنافق بيظهر الإسلام لكن بيبطن الكفر. فلما حصلت بينهم خلاف، اليهودي قال للمنافق إيه؟ نحتكم إلى محمد بن عبد الله. لأن اليهود عارفين النبي ما بياخدش الرشوة وصادق في الحكم. فاليهودي طلب يحتكم لمين؟ للنبي. المنافق يقول لا، نحتكم لكعب بن الأشرف رجل من اليهود. ده اللي سماه القرآن طاغوت. يبقى اليهودي بيقول لك نحتكم لنبيك، أنت تقول لنا نحتكم لليهود. المهم قال اليهودي لا، لن أحتكم إلا إلى محمد. فالمنافق كان وافق على مضض، راحوا للنبي وحكوا القضية والمشكلة، فحكم النبي لليهودي بالحق، إن اليهودي معه حق. خرج من عند رسول الله المنافق قال لا أرضى بحكم محمد أبدا يا ابن الإيه. طب ماذا تصنع؟ قال نحكم أبا بكر الصديق، نروح للصديق نحكمه. قال له ماشي، ده اليهودي. وذهب إلى الصديق فقص عليه القصة ولم يخبره أنهما أتيا النبي. فالصديق حكم بينهما لليهودي نفس حكم النبي. خرج المنافق قال لا، لن أرضى بحكم الصديق. فمن تريد؟ قال عمر، نحتكم لعمر. ذهب إلى عمر، فاليهودي ذاك ذكي، قال يا ابن الخطاب اختصمت أنا وهذا الرجل إلى محمد بن عبد الله فحكمني فلم يرضى بحكمه، فاحتكمنا إلى الصديق فحكم لي فلم يرضى وطلب أن نحكمك أنت. قال هكذا ذهب إلى النبي ولم يرضى؟ قال نعم. وذهب إلى الصديق قال نعم. قال انتظر ها هنا، أدخل ثم أعود لأحكم بينكم. عمر دخل جاب السيف، وأول ما راح قطع رقبة المنافق وقال هذا حكمي في من رد حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل يخبر النبي بأن عمر فرق بين الحق والباطل فسماه النبي بالفاروق. هذا الحكم، ما ترضاش بحكم النبي يبقى ما رضيتش بحكم الله، يبقى كفرت بالله، يبقى ارتديت. فرح قطع عنقه. ده عمر يا جماعة، عمر في الحق لا يخشى لهم تلائم. يعني يا ابني لقيت روح للنبي مش عاجبه حكم النبي، وكمان تروح تحكم الصديق بعد النبي، ومش عاجبك حكم الصديق كمان وجاي لي انا، طب تعالى لي. فعشان كده لقب بايه؟ بالفاروق. الشاهد كم حارب الاسلام قبل ان يدخل الاسلام، لكن للاسلام الاسلام يجب ايه؟ ما قبل، حتى في عصرنا في ازمنتنا المعاصره. شوف كم من مثلا كانت راقصه وتفسد في ارض الله وربنا يمن عليها بما تموت وتتوب توبه نصوح وتلتزم وتحتجب وتكون داعيه كمان، وكثيرات من هذا الصنف كانت فنانة أو ممثلة وياما عملت، لكن ربنا من عليها بالتوبة قبل أن تموت. وكان مش عارف إيه وياما كان وكان وكان. سبحان التواب. فالمهم إنك لما توصل الآخرة توصل بإيه؟ بأعمالك الطيبة، اوعى تضيعها في الدنيا. فشوف صاحبنا ده كان صوام قوام، كان بيصلي ولكن أعماله التانية إيه يا جماعة؟ قبيحة جدا، فما راحش الآخرة بحسناته، ما راحش بالطيبات اللي كان بيعملها، سابها في الدنيا، خسرها في الدنيا. ولكن يأتي وقت شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، قذف هذا. طب النتيجة إيه بقى في الآخر يا جماعة؟ القصاص مش بالأموال ولكن بالحسنات والسيئات، نسأل الله السلام. طبعا يوم القيامة يا جماعة في حاجة اسمها قنطرة القصاص، لابد فيها من رد المظالم، نسأل الله السلام. هتقف كده، فلان ابن فلان من كانت له عنده مظلمة فليتقدم، وانت واقف بقى كده، وطبعا صحيفتك بتقرأ أعمالك كلها، اتكتب فيها مثلا في يوم كذا الساعة كذا ضرب فلان، أو اتهم فلان، أو اغتاب فلان، الأسماء مكتوبة في الصحيفة وانت بتقرأها. فلان قاعد في تحت العرض بيسمع، أه ده أنا، ده اغتابني أنا، ما أنت ما كنتش تعرف في الدنيا، ما اغتابك في غيبتك، ده اغتابني أنا، يا رب أريد حقي منه. واحد تاني ضربته، يا رب أريد حقي منه. واحد تاني سرقت ماله، يا رب أريد حقي منه. واحد تاني غشيته في صفقة بتبيع وتشتري غشيته، يا رب. الله أكبر، تبقى وقعة كبيرة أوي يا جماعة، صعبة أوي. طيب اديله حقوقهم، يا رب الدنيا ذهبت، اديلهم ازاي؟ الأموال ذهبت، كله ذهب. يقول حسنات والسيئات يعطيهم من حسناته، يا رب سلم. خلي بالك بقى على حسب بقى، واحد شوف هيرضى قد ايه، مثلا انت ظلمت وهيرضى بقد ايه من حسناتك عشان يصبح هو ومحتاج لحسن عشان يدخل الجنة. هات بقى هات، ده ياخد وده ياخد، الحسنات خلصت ما جتش بيها، هو سبتها. شفت بقى جت منين؟ طيب خد من سيئاتهم، لسه في ناس ليهم حقوق عليك ما خدوش حقهم، طيب نعمل ايه؟ هاتوا يا رب ياخذ من سيئاتنا، يخفف علينا شويه. فياخذ من سيئات هؤلاء فتطرح عليه، ثم يطرح به فين؟ في النار والعياذ بالله. فهنا نموذج دعوي عن طريق السؤال، يعرض النبي سؤالا وفي السؤال تنشيط للذهن، فان اجابوا اجابه غير صحيحه يصوب النبي عليه الصلاه والسلام. ده اسلوب. في كمان أسلوب الإلقاء والوعظ، خطابة يوم الجمعة، ماشي كده؟ طيب إيه كمان؟ في أسلوب ضرب المثل، ضرب إيه؟ المثل زي قضية الصلاة، يخرج على أصحابه فيقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم ليلة خمس مرات أيبقى من ضرني شيء؟ ضرب مثل جميل أوي. لو قدام البيت عندنا نهر مية عذب جميل، وكل يوم بنستحمى فيه كم مرة؟ خمس مرات. هل يفضل على الجسم كده كذرات أو عرق؟ الإجابة لا طبعا. قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرني شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي. ده أسلوب نبوي جميل جدا في تقريب المعلومة وتبسيط الفهم. أضرب لك مثال معين، والقرآن مليء بهذه النماذج. الشاهد أن نبينا سلك كل الوسائل لتوصيل إيه؟ الخير للناس، وصار على درب النبوة العلماء العاملين الدعاة المخلصين من جيل الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم ومن صار على دربهم اليوم القيامة. فالنبع الذي يستقون منه العلم الكتاب والسنة. فالعلامة ابن القيم بيبدأ يصنف أو يقسم تقسيمات كثيرة جدا جدا كأسلوب دعوي لتبسيط المعلوم، لتبسيط إيه؟ المعلوم. طب يقول لنا بقى هنا في المسألة دي بالنسبة لمقصود العبادة، انقسم الناس إلى أصناف أربعة. كم صنف؟ أربعة أصناف. الصنف الأول الجبرية، الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة. طبعا الجبرية فرقة من الفرق الضالة، الذين قالوا إن الأمر جبري. يعني إيه يا جماعة؟ يعني الإنسان عندهم كالريشة في مهب الريح، ليست له إرادة وليست له مشيئة للفعل، إنه مجبور على أفعاله. يعني أنت كده عند الجبرية لا قيمة ولا إرادة ولا مشيئة، ده الأمر جبري كده خلاص، أمر خلاص أمر، مالكش اختيار عنده، أنت بتنفذ وبس، بتنفذ وإيه وبس. وهؤلاء حرموا من سعادة ولذة العبادة، واضح؟ فالجبرية الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، يعني أنا بعبد عشان مأمور بكده بس، من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد. العبادة عندهم ما هي سبب للسعادة، ده الأمر مفروض عليا، والجنة أو النار بمشيئة الله، وعبدت أو ما عبدتش. يعني هم عندهم كده يقول لك إن ممكن الكافر يدخل الجنة والعابد يدخل النار، لأن عندهم الأمر جبري، ولا مشيئة لك ولا إرادة، يعني ليس لك فضل في عبادتك حتى تساب أو تعاقب، مش كده؟ فده أمر طبعا يفقدهم لذة وبهجة العبادة، من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها لحقيقة، ولا يتنعمون بها، وليست الصلاة قرة عين لهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتهم، ولهذا يسمونها تكاليف، تكاليف وفقط. طيب ما تكاليف للتشريف ولا إيه؟ ما كلفك إلا لأنه أحبك، لأن مفهوم العبادة خلي بالك معايا كمال في الذل والخضوع مع كمال في الحب والتعظيم، مش ذل فقط، ده ذل مع كمال الحب، ماشي كده؟ لأنك ممكن تنفذ أوامر البعض وأنت تبغضه، هل تسمى دي عبادة؟ أبدا. يجي مثلا حاكم ظالم يأمرك أنك تفعل كذا والسيف على عنقك، هتفعل وتنفذ أوامره، لكن أنت بتبغضه ولا بتحبه؟ بتبغضه بتكرهه، دي مش عبادة. إما تسمى إمتى عبادة؟ لما تنفذ الأمر وأنت محب، تخضع وتذل وأنت محب معظم لمن أمرك، وهذه لا تكون إلا لمن؟ لله تعالى. فالعبادة الحقة كمال الذل والخضوع مع كمال الحب والتعظيم، مع كمال الحب وإيه؟ والتعظيم، دي تسمى عبادة، أما غيرها فلا. يقول ولهذا يسمونها تكاليف، أي قد كلفوا بها، ولو سمى مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال إني إنما أفعله بكلفة لم يعده أحد محبا له. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم محبة العبد لربه، يعني كثير من الجبرية ينكرون أن العبد يحب ربه، إن عندهم العبد بينفذ ومجبور، ما بينفذش عن حب، يبقى مش عابد، هذا المفهوم ليس إيه بعابد. وقالوا إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به، لأنه يحب ذاته أي العبد، فجعلوا لا أنه يحب ذاته أي لا يحب الله لذاته، ولكن يحب الثواب المتعلق بإيه؟ بالعمل، فجعلوا المحبة المخلوقة دونه، عفوا، فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه، يعني الثواب من خلق الله تعالى، فجعلوا المحبة للثواب أو للنعيم مش لله الواحد، واضح؟ يقول وحقيقة العبودية هي كمال المحبة، فأنكروا حقيقة العبودية ولبها وحقيقة الإلهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب المقرون بغاية الذل والخضوع والإجلال والتعظيم، فأنكروا كونه محبوبا، وذلك إنكار لإلهيته. وشيخ هؤلاء من زعيم هذه الفرقة هو الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم، احفظوا الأسماء دي لأن دي أسماء صناديد الطغيان من المبتدعين. الجعد ابن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري في يوم عيد الأضحى رضي الله عن الصالحين، وإن كان عبد الله بن القصري خالد بن القصري كان فيه ظلم وجور، لكن كان يحكم الشرع، كان يحكم الشرع. في يوم عيد الأضحى قيل أنه صعد المنبر يخطب العيد، لما فرغ من الخطبة قال أيها الناس قوموا إلى أضاحيكم فيومكم هذا يوم عيد فإني مضح بالجعد بن درهم. وراح جابوا قطع دماغه، قطع رقبته، لأن أنكر هذا اللعين، أنكر أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكذب هذه الآيات، وأنكر أن موسى عليه السلام كلم الله تكليما وأن الله كلمه تكليما. فلما سمع هذا الأمير بقصة هذا الرجل في يوم العيد جابه وقال قوموا إلى ضحيكم فإني مضحي بالجعل، ونزل فرح ضحى به. وقال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوبا محبا لم ينكر حاجة إبراهيم إليه التي هي الخلة عند الجهمية التي يشترك فيها جميع الخلائق، فكلهم أخلاء لله عندهم، يعني كلهم سواء. طبعا ده فريق أو صنف من الناس هم الجبرية، هؤلاء محرومون من لذة العبادة. الصنف الثاني بقى اللي هم يمنون إسلامه وهم القدرية، القدرية النفاة الذين يقولون إن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأن بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. أولاد الإيه؟ قالوا لا يا جماعة، العبادة دي ثمن، يعني بتصلي ثمن الصلاة الجنة، بتصوم ثمن الصيام الجنة، ثمن. طبعا ده باطل، يمكن لو تأملوا قليلا لفهموا أن القضية على خلاف ما ذهبوا إليه، ولكنه الجهل المركب. يعني مثلا حديث الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أن إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي. هذه نص صريح. هم استندوا لنصوص أخرى بسبب جهلهم وعدم فهمهم وكيف يفهموا قواعد اللغة، منها يذكر ابن القيم هو النصوص التي استندوا إليها. قالوا ولهذا يجعلها الله تعالى عوضا، يعني ثمنا، كقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى ثمن وفق الآية في زعمهم، الآية من سورة الأعراف، وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سورة النحل 32، وقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سورة النمل 90، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سورة الزمر أي 10. وأذكر أني تكلمت فيما مضى لو تفتكروا كده لما اتكلمنا في دروس العقيدة في فضل التوحيد، واتكلمنا عن قضية الجمع بين هذا الحديث المذكور عند الإمام مسلم وبين الآيات الواردة الآن. يعني النبي قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، والآيات تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قلت لك أذكر هذا جيدا، إن دي شبهة عند بعض الناس بسبب قلة العلم وعدم الفهم، إنهم قالوا يعني كده بقى في تعارض بين الآيات وبين الحديث. إزاي يا جماعة؟ هو يا عم الكلام واضح أهو، فين الكلام واضح؟ اقرأ يا سيد ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أيوة يا سيدي صح، صدق الله. طيب بعدين النبي قال إيه؟ لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. إزاي بقى؟ مش ده تعارض؟ نقول لك تعارض لأنك جاهل بالأحكام وجاهل بقواعد اللغة، فلو كنت من أهل العلم لما قلت بالتعارض. إزاي؟ قلت لك لو تفتكر إن المسألة تتعلق بقواعد اللغة العربية، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يستطيع أحد أن يفهم القرآن ومقاصده إلا إن كان من أهل اللغة، وكذلك لن يستطيع أحد أن يفهم سنة النبي محمد إلا إن كان من أهل اللغة. وعشان كده بنقول يا جماعة دايما اللي ما عندوش لغة عربية يتعثر في الأحكام، عشان كده الخوف في الغرب على الأحكام من إيه؟ كثيرون ممن تصدوا للدعوة بلغة الغرب ما عندوش لغة عربية، فلم يفهم الإسلام فهما صحيح، ولم يجالس أهل العلم ويتقن تعلم اللغة. فتجد مثلا كثير منهم ممكن يتكلم في مسائل عامة كبيرة جدا، لكن في التفصيلات قد يزيد، إنه ما عندوش إيه؟ غير مؤصل علميا، لأن أمر بسيط جدا، اقرأ القرآن بلغة العرب. يعني أحيانا مثلا حتى اللي بيترجم لك أحيانا بيشق عليه إنه يتكلم في المصطلح الشرعي، يبدأ يروح يجيب ويحاول عايز يوصل بس معلومة، لكن مش ممكن يوصلها باللغة العربية زي ما أنت فهمتها. لا فهم لغة، شوف كده النص أنت بتسمعه وغيرك بيسمعه من غير ما عندوش لغة، أيهما يتأثر ويفهم؟ أنت طبعا، إن أنت عندك لغة بتفهم الكلام، إنما غيرك اللي ما عندوش اللغة يشق عليه كتير قوي. عشان كده مهم جدا لمن يتصدى للدعوة في الغرب بلغة الغرب إن يكون على علم باللغة العربية متقنا لها، ويجالس العلماء ويتأثر شرعيا، لأن الأمر ما هو سهل إنك ممكن تقول فهم باللغة بتاعتهم بعيد عن فهم القرآن والسنة، هتكون المصيبة الكبرى. ماشي كده؟ أحيانا لفظات معينة ما بتوصلش للناس كما تريد أنت في اللغة، فيجي المترجم يعني بيحتار يلف ويدور ويجيب لك حاجة عامة لكن مش هي المقصودة في القرآن أو السنة، ودي المشكلة الخطيرة جدا. عشان كده لازم الاهتمام بلغة العرب، يعني لغة القرآن. فبنقول إن القضية هنا قضية لغة عربية، عندنا قاعدة من قواعد اللغة اسمها قاعدة حروف الجر. حروف إيه؟ الجر، من وعن، في وعلى وإلى، واللام والكاف والباء، دي بنسميه حروف الجر. انتوا عارفين يا جماعة ان في رسالات دكتوراه في حرف من حروف الجر، دي حقيقة والله، يعني في لغويون بيعمل رسالة دكتوراه كاملة، شوف بعد دراسة جامعة وبعد كده ماجستير، ويقعد حوالي 4 سنين بيدرس في حرف من حروف الجر، بيعمل فيه رسالة دكتوراه. اه والله يا جماعة حقيقة، يعني مثلا واحد يعمل حرف رسالة دكتوراه في حرف الباء في اللغة العربية، حرف الباء يتعمل فيه رسالات دكتوراه حرف واحد، وشوف قد ايه عطاءاته اللغوية. فحتى من على، سبحان الله، فالأمر ما هو سهل. فبنقول لك دي قاعدة ما حروف الجر، اللي هي من وعن وفي وعلى وإلى والباء والكاف واللام، دي اسمها حروف ايه؟ الجر. اه قول تاني الحاج علي صوتك كده في تونس، تقولها ازاي؟
من عن على في بي لي كا.
الله، بي لي كا، شفت الكلام الجميل ده؟ بي لي كا ده تونس، ده شغل كبير يعني.
لا
اه طبعا في النحو هو ده.
من عن على بي لي كا.
نعم بارك الله فيك. فدي حروف الجر يا جماعه. يبقى من ضمن حروف الجر حرف اسمه الباء. اسمه ايه؟ باء، الوارد في الحديث وفي الايات. النبي قال لا يدخل احدكم الجنه بعمله، الباء هي، صح كده؟ طيب الايه قالت ايه؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ب الباء هي، ادي حرف الجر ده. قلت لكم ان حرف الباء في اللغة العربية، احفظوا معايا طيب، بيأتي بعدة معاني، يجي بمعنى الإلصاق، ويجي بمعنى التبعيض، ويجي بمعنى العوض أو المعاوضة، ويجي بمعنى السببية. يعني العلماء لما يتكلموا في الأحكام الشرعية وفي الأصول الأمر كله، شوف قواعد اللغة دي مهم جدا من ضمن المصادر اللي بيستندون عليها. إزاي يا جماعة الكلام ده؟ عشان نفهم نضرب أمثلة. في سورة المائدة آية الوضوء الآية رقم 6، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يرحمكم الله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كمل، وامسحوا برؤوسكم، الباء انا عايز البي دي وامسحوا ايه برؤوسكم. العلماء اختلفوا مع الآية دي على قولين في الفقه، لما تقرأ كده الفقهاء يعني بحث كامل في برؤوسكم دي، وعلماء وأدلة وسرد وشغلانة كبيرة قوي ماشي كده في الباء اللي انت مستهون بيها دي. فبعضهم قال هنا الباء دي للإلصاق، يعني للإلصاق أي مقصود الآية وامسحوا بجميع رؤوسكم، يبقى لازم تمسح رأسك كلها لأن الباء لإيه؟ للإلصاق، يعني لا يجزئك أن تمسح بعضها، ده قول في الفقه، لأن الباء عندهم بتفيد إيه؟ بتفيد إيه؟ الإلصاق، ومعنى الإلصاق يعني الجميع. طيب فريق تاني قال لا، في اللغة أيضا الباء للتبعيض مش للإلصاق، واللي قالوا بالتبعيض يبقى فامسحوا ببعض رؤوسكم. حتى تقرأ كده عند الفقهاء يقول لك ويجزئك مسح ثلاث شعرات من رأسك في الوضوء ولو ثلاث شعرات. الله، ليه؟ لأن الباء عندهم لإيه؟ للتبعيض، يعني البعض مش الكل. طبعا هذا الخلاف وفق قاعدة لغوية، احنا بنتكلم عن القدر المجزي مش عن الأفضل، لأن الأفضل باتفاق معروف فعل النبي، النبي كان يمسح على رأسه من مقدمة شعره إلى قفاه ويعود، ده حال النبي. طيب أحيانا مسح النبي على العمامة، أحيانا مسح النبي على بعض رأسه والعمامة أكمل على العمامة عشان يوسع الأمر. فإحنا بنتكلم في قضية الوضوء على القدر الإيه؟ المجزئ مش الأفضل، الأفضل معروف فعل النبي. طب المجزئ إيه؟ بعضهم قال لازم كلها وبعضهم قال بعضها. الخلاف جه منين؟ نشأ بسبب إيه؟ اللغة، إن الباء في اللغة العربية بتيجي للإلصاق أو بتيجي للتبعيض. فهمنا القضية دي؟ آه. طيب ندخل بقى على المعاني الثانية، المعاوضة والسببية. المعاوضة يعني الثمن اللي بيتكلموا عنه الجماعة إيه القدرية دول، إن العبادة ثمن. فقالوا العلماء إن الباء بتيجي للمعاوضة، حتى أنت ما تروح تشتري تقول له إيه؟ بكام دي؟ صح كده؟ بكام السلعة دي؟ البعض يقول لك إشحال. لما كنا في الحج عام 2008 كنا أنا أخ ربنا يبارك فيه، هو الآن مسافر الجزائر، فكنا نروح نشتري كده الطعام أنا وهو كده بالليل، فيقف عند البياع في السعودية يقول له إيش حال دي؟ إيش حال؟ الولد طبعا ما في البينية مش عارف مش فاهم إيش حال دي؟ فعمال ينظر له كده متعجب يقول يتكلم لغة إيه ده؟ إيش حال؟ فالآخر بيفكر يعني البياع بيتكبر عليه يقول له يا أخي الله يديك كله بكام ده ما يعرفش إيش حال؟ مش حال عندكم في الجزائر يعني بكام؟ الناس السعودية ما يعرفوهاش، فقول له بكام؟ فهي اسمها بكام؟ صح كده؟ حتى لما بتروح انت باللغة الألمانية تشتري تقول ايه؟ فاسكوس بفيل، اسمها ايه؟
فاسكوس
وبفيل صح؟ تمشي يعني. طيب يعني خلينا بايه؟ فاسكوس. هنعمل زي صاحبنا راح يشتري بتاعت القهوة، أخ معانا هنا برضه الماكينة بتاعت القهوة من فلو ماركت، فبعدين هو يعني كان في البداية تقول لك اللغة عنده شوية على قد يعني فبعدين عايز يقول له البتاعة بتاعت القهوة دي، فبيسأله بالألماني يقول له يعني دي بالقهوة بتاعتها؟ فطبعا البياع ضحك قال له ده القهوة جواه مش عارف قالها له ازاي، مين يفتكر؟ مش عارف ايه كافيه؟ طيب المهم هو مش موجود، كان هو قال لكم. المهم نرجع بقى الباء بتيجي للمعاوضة بكام؟ يعني ثمنها كام؟ ثمنها ايه؟ كام؟ فقالوا ان هنا الايات بتدل على ان العمل ثمن، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا كلامكم باطل. ازاي كلامكم باطل؟ لان الباء في الايات مش باء المعاوضة، دي باء السببية. إنما الباء في حديث ما باء المعوض، باء الإيه؟ المعوض. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء دي اسمها باء المعوضة. يعني إذا اعتقدت إن عملك ده ثمن للجنة أنت مخطئ، يبقى مش تدخل بعملك، لأن لا يمكن أن يكون عملك ثمنا للجنة. بدليل في الأثر قصة العابد في بني إسرائيل، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والتسليم، عابد عبد الله 70 سنة عبادة بقى، طبعا كانت أعمارهم طويلة غير نحن، إحنا الغالب أو الغالب أعمار أمة النبي بين 60 و70 مش كده، والاستثناءات قليلة، إنما غالب أعمارنا إيه 60 و70. إنما بني إسرائيل كانت أعمارهم طويلة، حتى لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والتسليم في المعراج 50 صلاة، لما نزل على نبي الله موسى في السماء سأل إيه يا محمد بما أمرك ربك، فلما أخبره قال عد إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني خبرت الناس قبلك واعلم أن أمتك أكثر الأمم أعمارا، فاسأل ربك التخفيف فإنهم لا يطيقون. فأمة النبي أكثر الأمم أعمارا، لكن من فضل الله على هذه الأمة أنه جعل لك أعمالا وعبادات تفوق بها جميع الأمم السابقة إن قمت بها. ليلة القدر مثلا خير من عبادة إيه؟ 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم سنة؟ حوالي 83 سنة. تخيل حضرتك مثلا لو ربنا من عليك صمت رمضان مثلا في حياتك حوالي 20 سنة مثلا يعني، وربنا من عليك خلال 20 سنة بقيام ليلة القدر، لأنك بتجتهد في العشر الأواخر، يبقى لابد أن تقومها، ماشي كده؟ طيب خلي معايا 20 ليلة قدر قمتها، الليلة كام؟ ب83 سنة. اضرب في 20 شوف كم سنة بقى، يعني تجد لنفسك أعمارا فوق أعمار وأعمار يوم القيامة إن أخلصت لله ليلة واحدة. واضح؟ فلله الحمد والمنة أن جعلنا من هذه الأمة. ده مش بس حتى من التكريم يا جماعة، إن يوم القيامة أول الأمم حسابا أمة النبي محمد، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، إحنا آخر أمة زمنا صح كده، لكن يوم القيامة أول أمة تحاسب. الله أكبر. وجعلنا الله شهداء على سائر الأمم، شوف التكريم بقى، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الشاهد أن الله تعالى من على هذه الأمة من عظيمة جدا جدا، تحتاج منا إلى شكر ليلا نهارا. فهذا الرجل العابد في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، يوم القيامة يقول الرب جل وعلا يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي برحمتي. العبد يقول لا يا رب بل بعمل صالح، أنا أدخل بعملي، عبدتك 70 سنة. يقول الرب تعالى قيسوا بين عبادة 70 سنة وبين نعمي على عبد، فإن رجحت نعم يدخل النار، وإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله. ولا تضع نعم كلها، ولكن نعمة واحدة هي نعمة البصر، فتوضع عبادة 70 سنة في كفة ونعمة البصر في كفة، فترجح نعمة البصر. الله. فيقال إذن تدخل النار، يقول لا بل أدخل الجنة برحمة الله. طيب العمل عمر ما كان ثمن، لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يعني إذا اعتقدت أن عملك الصالح ثمنا للجنة يبقى أنت مخطئ، لأن لا يمكن أن يكون العمل ثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، مش ممكن أبدا مهما قدمت يكون ثمن للجنة. نيجي بقى للآيات، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال أهل العلم والباء هنا باء السببية مش المعوضة، يعني السبب عبادتك وطاعتك وقربك هنكافئك بالجنة. ففارق بين معوضة وفارق بين سببية، ماشي كده؟ فلو كانوا من أهل اللغة أو كانوا على علم لا ما قالوا ما قالوا، وما ضلوا هذا الضلال وابتعدوا عن المنهج. عشان كده مهم جدا الرجوع لأهل العلم. يعني كثير حتى من شبابنا يا جماعة كثيرا ما يقرأ بعض النصوص ومش من أهل العلم، ويبدأ يصدر أحكاما، ودي مشكلة خطيرة جدا. يعني أذكر أني جلست أحدهم عمال يتكلم كتير بلا علم، فذكرت له حديثا، يعني مثلا لما نعرف كده حديث معين بنقرأه عند الإمام مسلم وغيره، حديث بسيط جدا جدا. النبي عليه الصلاة والتسليم أخبر فيه أن الله تعالى فرض صلاة العصر على الأمم من قبلنا فضيعوها. الأمم قبلنا ضيعوا هذه الصلاة اللي هي في فترة إيه؟ ميل الشمس كده آخر النهار قبل الغروب، فضيعوها. ألا فاحفظوها ولا تضيعوها، ولا صلاة بعدها حتى يظهر الشاهد، أو كما قال النبي. وقفنا إيه معنى الشاهد في هذا الحديث؟ ولا صلاة حتى يظهر الشاهد. مين بقى الشاهد ده؟ أو ما الشاهد؟ أو لفظة بسيطة جدا في حديث، ماشي كده؟ طبعا اللي كان عمال يفتي ويعمل فتح بقه وقفل ومعرفش حاجة خالص. قلت له طيب، ما عشان كده نقول دايما ما تتعجل، اقرأ وتعلم. أحيانا بعضنا يا جماعة يقرأ النص، طب ما ترجع لمصدر النص، شوف مثلا موجود فين في الصحيح، مثلا عند البخاري أو مسلم، اقرأ ماذا قال العلماء فيه. ما تستعجلش تاخد النص كده بدون شرح، يعني خد النص وارجع لمصدر الكتاب وشوف العلماء قالوا فيه ايه، اقرأ الشرح. ما فهمتش حاجة ارجع لأهل العلم، ارجع لأهل ايه العلم قبل أن تتكلم بلا علم، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مهم جدا. ماشي، طبعا انت عايز تعرف ايه الشاهد ده صح؟ عايزين تعرفه؟ ترجعوا لكتاب الإمام مسلم. الشاهد يا جماعة هو نجم، هو أول نجم يظهر عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، يشهد على موت النهار وميلاد الليل. يعني قال لك بعد صلاة العصر ما فيش صلاة حتى إيه؟ الغروب، إلا إن كانت مسببة. فالشاهد هنا ماشي كده لفظة، ممكن ده عايز واحد عنده علم وعنده لغة وعنده دراسة وشوف العلماء قالوا إيه، ما تاخدش بهواك، لازم ترجع للعلماء. وكتير يا جماعة، بئس العبد تقطع يده في بيضة يسرقها. البيضة اللي هي إيه؟ يقول لك بيضة الفرخة، ده قول، لكن الراجح إنها إيه؟ البيضة هي المغفر الذي يرتديه المجاهد على رأسه في القتال، ده في لغة العرب. البيضة معروفة إيه؟ اللي هي المغفر اللي بيلبسه المجاهد، مش بيضة الكتكوت ولا الفرخة، ماشي كده؟ فأحيانا في لفظات لغة عربية محتاجة العلم، فأنت لازم ترجع لأهل العلم. فعشان كده أقول دايما للشباب: لا مانع أن تقرأ، بس بعد أن تحصل مفاتيح العلم. يعني اللي يقرأ ويعتمد على قراءته فقط، الكتاب قد يكون شيخا مضلا. لازم ترجع لأهل العلم، ترجع لأهل ماذا قالوا في الحديث، أقوالهم، طب الراجح إيه، وتبقى تفرق بين أقوال التمريض من التصحيح. لأن أحيانا بتقرأ، أنت بتقرأ لكن ما عندكش المفاتيح، تقرأ مثلا في شرح العلماء يقول لك قيل كذا وكذا وقيل كذا وكذا وروي كذا وكذا، وانت مش عارف ان قيل وروي من الفاظ التمريض عند اهل الحديث، يعني هذا الكلام كلام ضعيف لا يصح، تستنقله على انه صحيح. يعني لما تقرا كده عند الحافظ ابن حجر وغيره شيخ الاسلام بيسرد الاقوال، يجيب لك الراي مثلا الصحيح وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وروي كذا، ما دي كلها اسمها الفاظ التمريض. يعني ايه تمريض؟ يعني الكلام ده غير صحيح، فتنتبه له. طبعا اللي ما عندوش المفاتيح بيعمل ايه؟ بينقل كل حاجه. ولذلك قال قائلهم: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع. فمهم جدا يا جماعه العلم يكون على اهل العلم، بدايه تاخد بس المفاتيح وتحصلها، عشان لما تقرا يؤمن عليك الخطا او الزلل، تبقى واضح فاهم هتقرا ايه وتقرا لمين وكيف تقرا. واضح؟ فنقول بقى هنا الجماعه دول اوتوا من جهلهم، وطوا من جهلهم، فقال لك بذل العبادات ثمن لإيه؟ للجنة. قالوا وقد سماه الله سبحانه وتعالى جزاء وأجرا وثوابا، لأنه يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه منه، وإنما كان الجزاء ثوابا والله أعلم، لأنه يثوب إلى العامل وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا لينقذها ويحاسب نفسه عليها. ده كلام ابن القيم طبعا بيوضح مسلكهم الفاسد، إن هم قالوا إيه؟ قالوا إنما كان الجزاء ثوابا، هم قالوا ليه سماه جزاء وأجر وثواب؟ لأنه يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه من جزء منه بيرجع له، وإنما كان الجزاء ثوابا والله أعلم، لأنه يثوب إلى العامل وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا لينقذها ويحاسب نفسه عليها، تبدأ تحاسب نفسك ويعرف ما في عملي من نقص وانحراف عن الجادة. شوف فهم ابن القيم بقى، يعني ليه يسمى العمل ثوابا؟ لأنك بعد ما تعمل عملك ده المسلم يبدأ يفكر في العمل، العمل ده ثواب صحيح ولا في تقصير؟ ده في تقصير، أبدأ أحاسب نفسي وأنبها وأستغفر، ماشي كده؟ فبعد كده تبدأ تصحح في أعمالك وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب. يقول لينقذها ويحاسب نفسه عليه ويعرف ما في عملي من نقص وانحراف عن الجادة، ولابد بقدر ما وجد في ثمرته التي ثابت ورجعت إليه في الدنيا ككل الشؤون والأعمال الدنيوية من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها، فيتدارك العبد النقص ويتحرى الصراط المستقيم. فإذا لم ينقد عمله ولم يحاسب نفسه لما يغلب عليه من الغفلة والجهالة والتقليد الأعمى كان ذلك قاطعا لعذري يوم القيامة. قالوا ولولا ارتباطي بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنى. قالوا ويدل عليه الوزن، فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقترائها لها وكونها كالأثمان لها لم يكن للوزن معنى، قد قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل، أي الجبرية والقدرية، الاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض متقابلتان أشد التقابل وبينهما أعظم التباين. فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البت، الصنف الأول اللي هم قالوا إيه؟ قالوا أن العبد مجبور وليس له إرادة ولا مشيئة، فبالتالي عمله ملوش ثواب لأنه ملوش اختيار، هو كده كده بينفذ، كده كده إيه؟ بينفذ، فملوش ثواب ولا إيه؟ أجر. وجوزت الجماعة الجبرية جوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته، وإيه كمان؟ وينعم من أفنى عمره في معصيته. بالضبط كده زي الجماعة إيه؟ أهل الإرجاء وغيرهم من الجهمية ومن كان على شكلته، اللي قالوا لك لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر إيه؟ طاعة، إنهم عندهم العمل ملوش قيمة، ملوش إيه؟ قيمة، والإيمان عندهم فين؟ في القلب، خلاص ما دام أقريت بقلبك خلاص انتهت، شكرا، اعمل اللي أنت عايز تعمله. ولذلك وفق منهجهم فإبليس يعني رجل صالح، وإيمان فرعون كإيمان الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وما عندهمش عمل، ماشي، مصيبة خطيرة جدا. زي إخواننا اللي يقول لك كله في القلب، قلب أبيض ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي بس قلب أبيض، الله يبارك له. قلب أبيض إزاي؟ زي ما أنت بتشوف مثلا ماشي عريانة في الشارع يقول لك بس والله على فكرة ما يغركش المظهر، دي محترمة. انت عايزنا نصدق ازاي؟ ازاي تيجي يعني ازاي يتفقان؟ ماشي كده؟ يقول لك ما تتغرش بالمظاهر يعني. لا لا لا. واحد تاني بيشرب الخمر بس متغائب على بص بس انسان كويس. انسان كويس. كويس ازاي بيشرب الخمر يبقى كويس ازاي؟ ماشي كده؟ مشكلة خطيرة جدا. فدي موازين عند الناس يعني ما تعرفش تحكمها ازاي الى اخره. نقول لك لو كان كويس او كانت كويسه لظهرت في اعماله. وكان عندنا برضه في بلدنا يبقى قاعد على القهوه ماسك الشيشه، يا حاج قوم صلى الله يرضى عليك، يقول لك يا ابني مش بالصاله والله، امال ايه الحاج بالشيشه، يقول لي يا ابني روح انت صلي وادعي لنا، يا ابني انا قلبي ما بدورش الناس. طيب خليك يا حاج قاعد بقى مع الله. فنفس الفكره ده موجود عند ناس كثيرين جدا للاسف يعني، يقول لك لا بس كويس. طيب المهم نشوف سيدنا النبي قال عشان يعرفك الضابط ده، نعم العبد عبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. لما شاف الرؤيا ابن عمر وقصها على اختيه حفصه زوج النبي، حكيتها للنبي لما شاف فيما يرى النائم ان هو على استبرقه او نمرقه بيطير بين السماء والارض، وصلت بيه عند نار جهنم، فخاف ابن عمر من النار، فاذا بمن يقول له لن تراع ما تخافش يعني، يقول فقصصتها على اختي حفصه لتكفها على النبي. فلما حكيتها النبي قال ايه؟ نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. هذا الطريق للحكم على الناس، العبادات والطاعات والقرب من رب البريات، مش الفجور وتقول لي قلب ابيض. قلبك ابيض من ايه؟ ينفع قلب ابيض وفاجر؟ يبقى ازاي قلبه ابيض؟ ماشي كده؟ مشكله خطيره جدا، نسال الله السلامه منها. وده بقى هدم الموازين في الحكم، الانتكاسه في الفكر والفهم. ماشي كده؟ زي دعاة العلمانيه وغيرهم في الفضائحيات في ذات المسلمين. صح كده؟ عمال يطعم في الاسلام وفي المسلمين وماسك السيجار. ما شاء الله عليك. وحاطط لك رجل على رجل. واذكر ان حدهم يقول لك ايه؟ انا مش عارف والله يا اخي ليه بنشق على الناس؟ هو بيقول كده في الفضائحيات يعني. طب انت عايز التيسير، طب لنا التيسير عندك ايه؟ قال مثلا في قضيه الحج. ماله يا سيد؟ قال القران بيقول، ده من اقول لك احنا قرانيين ملوش دعوه بالسنه. القران بيقول الحج اشهر معلومات. المذيعه ايوه طبعا، بعد المذيعه بقى المذيعه قاعده من غير هدوم تتكلم عن الاسلام، خلي بالك اه والله تتكلم عن الدين والاسلام. ايوه صحيح الايه طبعا. قال لها يعني ايه الاشهر معلومات؟ قالوا شوال وذو القعده وذو الحج. نعم. طيب فيها ايه؟ ده هو بقى في فكره بقى فيها ايه؟ لما نعمل في الثلاث شهور كل شهر في حج، وفي اه والله العظيم سمعت باذني كده، ونعمل في كل شهر يوم عرفه، هنيسر على الناس ونقلل الضغط والناس ما تموتش. الله قلت له والله يعني حكم رائع، يا ريت الجماعه اللي يفكروا في الآن. ادي الاسلام اللي بيعرضوه. طب ده هترد عليه ازاي ده؟ سبحان الله. يعني نعمل حج في شهر شوال ومش هنقول نعمل يوم عرفه شهر شوال، ونقول مثلا يحج في شهر مليون واحد بس كويس، شهر ذي القعده ده كمان مليون ونعمل لهم برضه يوم عرفه. ده فكرني بحادث كان قديما في بلدنا سنه 69 رحم الله الشيخ كشك. فكان طبعا السياسه بتتدخل في تحديد يوم العيد ويوم الله. فالمهم كان يوم عيد الاضحى، كان عيد الاضحى في السعوديه يوم عرفه، وفي مصر لا مفيش عرفه. فجه الشيخ الله يرحمه الشيخ كشك بقى يوم جمعه، فقال ايه في خطبه الجمعه؟ قال وقف المسلمون امس على جبل عرفات، ونحن اليوم نقف على جبل المقطم، هنا جبل المقطم. سبحان الله العظيم، يعني ازاي المخالفه العجيبه دي؟ فامر عجب صحيح، مصيبه خطيره جدا جدا. طب ده هتقول له ايه بقى؟ قال نعمل ثلاث شهور للحج. يعني امر وقيس على ذلك بقى الكثير جدا جدا من المهاترات. طبعا يخليك تنظر كده يعني دايما كده عندما اسمع كلام هؤلاء اتذكر مقوله القائل ابلغ رد على الاحمق الصمت انك تسكت بس. هترد عليه تقول له ايه ده؟ كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، لكل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويه. عايز تعيا وتمرض انت؟ روح عالج واحد احمق هيمرضك ويعييك، لانك تقول له يمين يقول لك لا ده شمال، يا عم شمال لا ده يمين، ما تمسكوش. زي بقول لك كده عامل زي قرموط السمك، القرموط ما يتمسك، ده حتى بيصطادوه ما بيموتش من الايه، لازم تذبحه بالسكين. حاجة غريبة جدا، ويقعد يتلوى كده وله شنبات، فيقول لك عامل زي القرموط حقيقة، تيجي تمسكه يزفلق منه، مش كده؟ فهم الناس دي كده سبحان الله، ولكن الحمد لله منهم قلة وإن كانوا كثرة. يعني البعض أحيانا بعض الشباب كان يقول لك عم الشيخ الكلام ده وصل لناس كتير، لا ما تحزنش يا ابن الله يرضى عليك، رضي الله عن خالد بن الوليد في معركة من المعارك، وكان عدد جيوش المسلمين قليل جدا حوالي 3000 أو أقل، عدد جيوش الروم كان فوق 200,000، خلي بالك قوي. فأحد الجند لما شاف عدد الروم قال إيه؟ ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. شوف خالد واقف بقى قال بئس ما قلت، بل قل ما أقل الروم وما أكثر المؤمنين. الله، مش بالعدد، عندك أمة فيها الرجل بملي بأمة، تنظر لكثرة العدد ثم تنظرش لكثرة الأعداد، لأن كلامهم هذا اللي بنسمعه ليل ونهار على الفضائيات يعني كلام يدينهم ويرد عليهم، والله الحمد منه حتى عوام الناس يا جماعة فاهمين، سبحان الله، عوام الناس، لأن يا جماعة الحق ده أبلج له نور، والباطل لجلج عليه ظلمة، مش ممكن إنسان حتى لو يسمع الكلام ده ويصدقه، يقول لك 3 شهور للحج نعمل 3 حجات، أي يعني مش ممكن، فده هراء. وقف على ذلك بقى الكثير، نسأل الله السلام. بيذكرون بمسيلمة الكذاب وقرآن مسيلمة، شوف مثلا مسيلمة كان بيقول قرآن زي ما كان بيزعم، يعني أدينا بنضحك عليه اليومين دول ولا إيه؟ حتى عوام الناس لما يسمعوا يضحكوا، ده حتى يعني أصحابه من بني حنيفة كانوا بيضحكوا عليه، الراجل يعمل قرآن على الفيل، يقول لك محمد نزل سورة الفيل وأنا برضه نزل، طب قول يا فيل، قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. فطبعا قال له قومه يا مسيلمة والله إنك لتعلم إننا نعلم إنك كذاب، فده هراء. وقس على ذلك الكثير بقى. فالجماعة دول تناقضوا، فجوازوا أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته، وينعم من أفنى عمره في معصيته، وينعم من أفنى عمره في معصيته، وكلاهما بالنسبة إليه سواء، يعني عادي، الطائع زي العاصي سواء. شوف حتى اتهام الرب عز وجل. وجوزت أنه يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملا وأكثر وأفضل درجات، والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. طب الجماعة نقدهم بالقدرية، أوجبت على الله رعاية الأصلح، ده واجب عليه، لا فرض يا أولاد الإيه، نقول لهم لا، ده بيرجع لحكمته جل وعلا ويرجع لمشيئته، يرجع لطاعة الطائعين استجابة المستجيبين، فيصيبهم بالنعيم المقيم، كله قائم على أسباب، وهلاك العاصين المتجبرين، فالله لا يعاقب إلا بإقامة حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والقدرية أوجبت على الله سبحانه وتعالى الرعاية الأصلح، وجعل ذلك كله في محض الأعمال، وثمن الله أن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدق، منة الصدق عليه بلا ثمن. فقاتلهم الله، ده كلام ابن القيم طبعا، فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به جل وعلا، جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. فقبلتهم الجبرية أشد المقابلة، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البت. والطائفتان جائرتان أي ظالمتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهي أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب، سبب بالثمن مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه ومنه وصدقته على عبده إن أعانه عليها ووفقه له ولها وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه وكره إليه أضطادها، ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه ولا هي على قدره، بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على بعض نعمه عليه، فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر من تلك على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. مش ممكن الإنسان يوفي الله على نعمة واحدة الشكر. فلذلك لو عذب أهل سماواته جل وعلا وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة، أو لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، في رواية بعمله، وفي لفظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي لفظ لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد له برحمة منه وفضل. وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل كما في قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا تنافي بينهما، إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد، فالمنفي استحقاقه بمجرد الأعمال أي المعاوضة، وكون الأعمال ثمنا وعوضة لها ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله وأغلظهم عنه حجابا، وحق لهم أن يكونوا مجوس هذه الأمة، ويكفي في جهلهم بالله أنهم لم يعلموا أن أهل سماواته وأرضه في منته، وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة اغتباطهم بمنه بمنة سيدهم ومولاهم الحق، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة، وأعظمهم منه منزلة وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المنة، وأعظمهم إقرارا بها وذكرا لها وشكرا عليها ومحبة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قد إلا في منته جل وعلا؟ قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، سورة الحجرات آية 17. يقول: واحتمال منة المخلوق إنما كانت نقصا لأنه نظيره، فإذا من عليه استعلى عليه ورأى الممنون عليه نفسه دونه. يعني منة المخلوق على المخلوق يفتخر بها عليك، خلاف الخالق جل وعلا عظيم عظيم سبحانه جل وعلا. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يقولون: الله ورسوله أمن. نعم، منة النبي علينا بعد منة ربنا كبيرة، أن هدانا للإسلام وكان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نقص في منة الوالد على ولده ولا عار عليه في احتمالها، فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض صدقته عليهم بلا عوض منهم البت، وإن كانت أعمالهم أسبابا لما ينالونه من كرم وجوده، فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها. وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: بما كنتم تعملون، أي بسبب. فهذه باء السببية ربا على القدرية والجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولا هي أسباب له. فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول أولئك، وأدلة المعقول والفطرة أيضا تبطل قول الفريقين، وتبين لمن له قلب ولب مقدار قول أهل السنة، وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه للعباد وأعمالهم ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق وارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا. وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سورة البقرة 213. وقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، سورة الجمعة آية 4. بكده يا جماعة نقف، فقد وصلنا إلى الصنف الثالث، وده صنف بقى فيه الفلسفة ظاهرة، بيتفلسف يعني، هنعرف إن شاء الله منهجهم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.